بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
تحديات تواجه الشباب لفضيلة الشيخ سعد الغنام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأبنائي، فرصة عظيمة أن نجتمع نتذاكر ونتواصى في موضوع في غاية الأهمية، ألا وهو موضوع تحديات تواجه الشباب. والتحدي كما هو معلوم حتى في العرف هو قوة تريد الحط من قدر الإنسان والتهوين من إمكاناته وقدراته وإفشال مشاريعه، هذا هو التحدي. وأول من أعلن التحدي للإنسان هو إبليس، أعلن التحدي أمام الله سبحانه وتعالى أن يضل الخلق وأن يغويهم ويفسدهم ويمنيهم ويبتك آذان الأنعام ويغير خلق الله. فمن الناس من هزأ بهذا التحدي ولم يضله الشيطان ولم يفسد عليه دينه، فقبل النزال والتحدي. ومن الناس من هون الشيطان من قدره وحط من منزلته وأفسد عليه دينه. والنفس كذلك تتحدى الإنسان نفسه، إن النفس لأمارة بالسوء. فمن الناس من قبل تحدي النفس وأعلن استعداده لخطامها وكبح جماحها، فنال الأجر والعز. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وهناك تحديات خارجية تأتي من خارج الإنسان، أعراف وتقاليد بالية وعادات تضرب على بعض الناس وتؤثر عليهم وتحرفهم لأنهم لا يقبلون التحدي. إذن يا أخواني، التحدي كما قلنا قوة نستطيع أن نقول وهمية أو حقيقية تحط من قدر الإنسان وتفشل مشاريعها التي يريدها لنفسه. والشباب المتوثب المتطلع لتحقيق ذاته وتحقيق إيمانه قبل ذلك يأبى أن يستعصي ويأبى أن يضعف. لذلك أضرب للشباب مثلا، لو أن شخصا تحداك وقال أأخذ من جيبك مبلغ من المال رغما عنك بالغصب، هل تسمح له بذلك؟ ها؟ يشق جيبك ويصفعك ويستخرج المال وينصرف. الآن يريد أن يأخذ شيئا من المال، يتحداك. الشخص الذي عنده شيمة وعنده إنسانية ما يقبل هذا الموقف، ممكن يأتي بذوق وأدب. نعم، طيب ما رأيك في قوة خبيثة لا تريد أخذ المال من جيبك، تريد أخذ العقيدة من قلبك وانتزاع الأخلاق الفاضلة من سلوكياتك، هل تقبل التحدي؟ هل تحاول أن تدافع عن المحافظة على عقيدتك وأخلاقك؟ هذا عنوان هذه المحاضرة: الشباب والتحديات. فهي تحديات وليس تحدي واحد، متنوعة ومتعددة ولها أهداف محددة، لكن من يدرك هذه التحديات ومن يقاومها ومن يضع خطة للقضاء عليها ومن ثم بناء منهجا راشدا قويا على أنقاضها؟ هذا موضوع التحديات. موضوع الشباب، تحديات والشباب أو الشباب والتحديات، عندنا عنصرين: تحديات والشباب. الشباب في الإسلام له منزلة وله قيمة، ولو راجعت كلمة شباب وفتيان وفتية في القرآن والسنة لوجدت مادة طويلة وكبيرة ومتنوعة منثورة في القرآن والسنة تتكلم عن الشباب، وهذا يدل على عناية الإسلام بالشباب، وأن خارطة الشباب في الدين كبيرة، وتناول الأصلين للشباب بشكل واضح، تارة بالحديث عن الصفات التي ينبغي أن يكونوا عليها إنهم فتية آمنوا بربهم، وتارة بالحديث عن موقفهم أمام الشهوات، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في المرأة التي دعت رجل ذا منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. قال العلماء أنه شاب بالمفهوم، لأن المرأة في الغالب لا تدعو شيخا هرما ولا كهلا ضعيفا ولا طفلا ساذجا، تدعو شابا يمتلئ نضارة وقوة، فقال: إني أخاف الله. إذن الحديث عن الشباب حديث طويل. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا باغتنام هذه المرحلة، قال: وشبابك قبل هرمك، وبين بأن هذه المرحلة سيسأل الإنسان عنها يوم القيامة وعن شبابه فيما أبلاه. يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج. إذن الإسلام يعنى بالشباب، وعناية الإسلام بالشباب مردها إلى أمور، منها أن هذه المرحلة هي مرحلة زاخرة ومليئة بالطاقات، طاقة جسمية في عنفوانها وقوتها، والطاقة العقلية قد ظهرت وتبينت ملامحها، لذلك كلف الإنسان بموجبها، والطاقة العاطفية النفسية، كل الطاقات موجودة. فهذه الطاقات إذا ما وجهت وصرفت في المصارف الشرعية وفي الأعمال الخيرة تتحول إلى دمار وشنار. وانظر أحوال الشباب في هذه الليالي الصيفية في مثل هذه الإجازة، حال يندى له الجبين، أليس كذلك؟ دوران وسهر ومجالس واستراحات، أمور وأمور عظام. ما السبب؟ أن هذه الطاقات لم تتلقى توجيها وعناية بحيث تصرف المصارف الشرعية، ويا ليتها لم تتلقى توجيها راشدا فقط، لا، تلقت توجيها سيئا ومبعدا لها عن الفطرة. أسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ للشباب أيادي حانية مربية تأخذ بأيديهم إلى البر والتقوى. ثم أن هذه المرحلة، مرحلة الشباب، بداية التكليف، بداية الشباب بداية التكليف. فإذا عرف الإنسان الواجب من البداية انضبطت حياته كله واستقامت أموره. لكن إذا كان يتلفت في بداية الشباب فلا يجد أحد يوجهه، سينحرف حتما وسينساق لشهواته ويضعف أمام شيطانه، فيكون الدمار عليه وعلى أسرته وعلى بلده وعلى أمته. إذن الشباب ينبغي أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يتأمل الحياة التي ينبغي أن يسير عليها، لا يعيش حياة رخيصة، حياة تافهة. ولكن لماذا نخص الشباب بالتحديات. لماذا لا نقول مثلا تحديات الإنسان المسلم، تحديات في وجه المسلم؟ لماذا قلنا الشباب؟ المسلم حقيقة يعيش تحدي، أي مسلم. التحدي ممكن نضع له عنوان آخر، هو الابتلاء. الإنسان يبتلى يوميا في فصول حياته، كل يوم ابتلاء، وكل ابتلاء جديد هو تحدي جديد لإيمانه وثباته وشخصيته. فالشيخ بالمعنى العمري كذلك في تحديات، هل يثبت؟ هل يستمر؟ المرأة، الكبير، الصغير، التاجر، الفقير، كل إنسان يبتلى. ولكن خص التحديات في حق الشباب بسببين. السبب الأول قوة داعي الشهوة عند الشباب، قوة داعي الانفلات وعدم الانضباط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عظم بعض الذنوب لقوة الداعي عند أصحابها. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 3: لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم شيخ زان، وفي رواية أشيمط زان. قوة الداعي، أقصد داعي الشهوة ضعيف ومع ذلك متشبث بالزنا، فكان جزاؤه أن ينال تلك العقوبة المغلظة، لأنه ليس هناك دافع قوي لوقوع في الشهوة إلا المكابرة والمعاندة. إذا نفهم من الحديث أن قوة الداعي عند الشاب لابد أن يراعى وأن يتنبه له وأن يوضع له منهج تربوي منضبط حتى يحميه من الانفلات والخروج عن الصورة الشرعية. فلعلنا في مثل هذا اللقاء وفي غير نسهم في إيجاد طرائق لمكافحة ومقاومة هذه التحديات التي تواجه الشباب. الأمر الثاني الذي يجعل الحديث عن الشباب خصوصية في التحديات خبث العدو. العدو خبيث شرس، والشاب خبراته قليلة ووعيه قليل، فربما يحاك له مؤامرات وأمور فيسقط في الفخ كما هو الحاصل. لذلك بعد ما أسموه عام النكسة بعد حرب 67 وسقوط القومية العربية، السقوط الأول، ثم الحمد لله أصبحت الآن في مزبلة التاريخ بعدما طعنها وضربها الضربة الأخيرة الطاغية صدام حسين. فبعد حرب 67 تغيرت الأفلام، تغير الإعلام في الدولة الكبرى التي حصلت على الصفعة الكبرى في النكسة، وتحولت الأفلام إلى أفلام قذرة تعري، لغة منحطة. لماذا؟ قالوا لأن الشباب بدأ يفكر في حال الأمة، بدأ يتلمس المخرج. إذن لابد أن نشغلهم ونشعل الشهوات فيهم حتى انشغلوا بهذه القذرات عن قضايا أمتهم. فالذي يدرس الأفلام التي صدرت في تلك الفترة يجد بعد 67 مع السبعينات صبغة منحطة للأفلام. وكان الهدف المعلن حتى بعد ذلك هو إغراق الشباب في أمور تبعده عن عقيدته. فالشاب لقلة وعيه ينساق، لكن لو عرف أن الهدف المقصود هو الإشغال وإبعاد الشباب عن قضايا أمتهم أدرك اللعبة، كما أدركها اليابانيون في هذه الأزمنة. أمريكا أهدت لليابان 6 مدن ألعاب تضاهي مدينة ديزني للألعاب في أمريكا، ألعاب متعددة للأطفال والنساء والشباب، واختاروا لها أماكن الصناعة في اليابان، طوكيو، يوكوهاما، هدية لوجه الشيطان. لكن اليابانيون سمحوا لهم بإقامة هذه الألعاب وتلك المدن التي كلفت المليارات من الخزينة الأمريكية، ثم لما اكتملت وسلموا مفاتيح اليابانيين فإذا باليابانيين أذكى وأفهم وأبعد أفق من الأمريكان فجعلها مغلقة. الأمريكان أرادوا إشغال الشباب الياباني باللعب والتفاهة حتى لا يفكر في الإبداع والإنتاج والتصنيع، ولكن اليابانيين أدركوا اللعبة وتآمروا واتفقوا على أن يوجهوا صفعة لهذا الأمريكي. لكن هل يا ترى شباب المسلمين يدركون ما يحاك ويخطط لهم؟ هذا تحدي. إذن على الشباب أن يعترف أنه بحاجة إلى من يعطيه جرعات من الوعي ويلقحه بمفاهيم تسعفه في مقاومة ما يعرض له من برامج خبيثة تهدف إلى اقتلاعه ومسخه وتهميشه وإبعاده عن عقيدته. والآن ما هي هذه التحديات التي تواجه الشباب؟ التحديات تقسم إلى قسمين تقسيم الكبير: تحديات خارجية وتحديات داخلية. وهذا التقسيم تقسيم نفسي وليس جغرافي، تحديات من خارج النفس وتحديات من داخل النفس الإنسانية. وأرجو أن نكون متفقين على أن التحديات الداخلية أشد خطراً من التحديات الخارجية. التحديات الخارجية مثل مثلاً الضغوط الاجتماعية، التقاليد والأعراف التي ضغطت على هرقل ملك الروم وأبي طالب حتى حرمته من الدخول في ملكوت الله عز وجل وتوديع الدنيا بالتوحيد. فكان جزاؤهم لرضوخهم لهذه الضغوطات أن يكونوا من أهل النار. والمشركون لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام للحق الواضح البين ماذا قالوا؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة، وإنا على آثارهم مقتدون. أولو كان آباءكم لا يعلمون شيء ولا يعقلون، لو كانوا لا يفهمون ولا يدركون. ضغط. فبعض الناس يتأثر بمحيط والديه، محيط حيه أقاربه، إذا لم يوفقهم الله عز وجل الاستقامة فربما يضحي بطريق الحق من أجل ضغوطات وتهويشات ونوع من التحريش ونوع من التعليق ينهزم ببساطة. مثيرات الشهوة، الإثارة تأتي من أين؟ من الخارج. إثارة تأتي من الخارج، وهذه المثيرات لها عناوين مختلفة، منها مثلا المرئيات مثلا قنوات الفضائية أكرمكم الله وما يصب فيها من الفساد، سماها بعض الدعاة القنوات الفضائحية، وهو حقيقة رسم حقيقي لمادتها. الإنترنت، المرئيات، المجلات، الصور، كل هذه مثيرات للشهوة. وانظر الشارع الحكيم عندما حرم في التنزيل النظر للمرأة، سبحان الله العظيم، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني عن النظر الحرام، والسياق في النظر المرأة، سواء من خلال الشاشة، خلال الطبيعة، خلال المجلة، الصورة المصقولة، أي قناة وأي صورة تفجر عنها عقول المفسدين، وجب على المسلم أن لا ينظر إليها لحماية دينه وأخلاقه. الغناء من المسموعات، كم من قتيل الغناء؟ لذلك قال علماؤنا أن الغناء رقية الزنا. وقد أحسن الشيخ محمد المنجد عندما أصدر هذا العنوان الجميل، كلمات الأغاني في ميزان الشريعة، كلمات منحطة فكريا وسلوكيا ومع ذلك بعض الناس يلقي بسمعه ويسمع هذه المادة الخبيثة ثم يتوجع ويتأسف على النتيجة. إذن مثيرات الشهوة كثيرة، أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على العفة والستر والحياء. قرناء السوء من الخارج، تحديات في الشوارع، في المدرسة، في الحي، في المركز، تصطدم بهذه النماذج. حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام في وقته، وكان لها ضحايا من لدن الصراع بين الحق والباطل. ما الذي جعل أبو طالب يأبى أن يقول لا إله إلا الله عند الموت؟ قرناء السوء. ما الذي جعل هرقل كذلك يأبى أن يقول كلمة الحق ويدخل الجنة؟ قرناء السوء. إذن هذا تحدي، كل إنسان يأتيك ويحاول أن يقتحم عالمك النفسي ويحاول أن يبني معك علاقة ترحب وتفتح الباب على مصراعيه وتجعله صديقا ملازما وقرينا متواصلا، لا، ما تفتح قلبك وما تفتح سائر أمورك النفسية إلا لشخص ارتضيت أن يكون صديقا صالحا تقيا نقيا ورعا يأخذ بيدك ويعينك على طريق الجنة. إذن هذا تحدي. كذلك من التحديات التي يعاني منها الشباب أنه يتلفت ذات اليمين وذات الشمال وينظر ولا يجد بعض الأحيان في بعض البيئات قدوة، فيقول هذا المجتمع قدواتنا من اللاعبين والفنانين النجوم، والنجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فيترسم خطى القوم فيتيه في صحراء المعصية ويبعد عن الواجب الذي انتدبه عز وجل له أن يكون عابدا لله داعيا إليه. فقد تعقم البيئة وتجلب البيئة من نماذج تستحق أن يقتدى بها، فهل يكون هذا عذر الإنسان أن يترسم خطى القوم الذين ارتضوا طريق الحياة الرخيصة منهجا؟ لا، أنت خلقت لأمر لو فطنت له فاربى بنفسك أن ترعى مع الهمل. إذا رعى الناس في كلأ المعصية وانغمسوا في أوحال الضلال ليس هذا عذرا لعند الله أن أحذو حذوهم وأسلك طريقهم، بل أن أترفع وأحاول أن أنقذ ما يمكن إنقاذه من غرق الشهوات. هذا هو الواجب على الشاب الذي يقبل التحدي. مررت على التحديات الخارجية بسرعة قصدا، لأنها ليست حقيقة تحديات بالمعنى الذي يستحق أن يوضع له التحدي. هناك تحديات أخطر منها، التحديات الداخلية النابعة من داخل النفس. ومن أخطر هذه التحديات الداخلية الفراغ الروحي. الشيطان تحدي داخلي، وما يثيره من الشغب من الخارج هي وسائل له، لكن هو يأتي من الداخل. الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، حتى أن ابن القيم رحمه الله قال أن النفس الأمارة بالسوء وسوستها نابعة من وسوسته وكيده وخبثه ومكره. فالفراغ الروحي هذا والخواء الذي يسميه بعض التربويين هو أعظم تحدي يواجه الشاب المسلم. فالنفس الممتلئة بالمعاني الطيبة لا تجد متسعا للباطل. لذلك عمر عندما يسلك فجا يسلك الشيطان فجا غيره، قلب ممتلئ بالمعاني والقيم الرفيعة والأهداف النبيلة، مشغول بإصلاح نفسه وإصلاح أمته. لذلك ما أسموه الآن الفراغ عند الشباب، الساعات التي تهدر في النوم والسهر المقيت، ما كان ليحصل لو فيه امتلاء معنوي. ففي حس المسلم وذاكرة المسلم الصادق ما يوجد شيء اسمه فراغ أصلا. لما خرج القاضي شريح على قوم يلهون ويلعبون قال ما بالكم؟ قالوا فرغنا قال فإذا فرغت فانصب. ما في شيء اسمه فراغ في حياة المسلم، حتى وهو يلعب مع أهله ويلعب مع أطفاله ما نعتبره لحظة فراغ، هي عبادة، يربيهم ويحببهم له حتى يعبر من هذا الحب إلى قلوبهم ويربيهم على معالي الأمور. إذن القضية يا أخواني ليست بسيطة، قضية كبيرة، فالواجب على الإنسان أن يتنبه وأن يملأ هذا الشح الذي في قلبه، يملأه بالإيمان، يملأه بالعمل، يملأه بالعطاء، حتى لا يجد متسعا بالقضايا الرخيصة التافهة التي أشغل المسلمون بها. ومن التحديات التي تواجه الشباب الداخلية الهواجس، الخطرات، والتفكير الذي يصرفه عن معاني الأمور. وقديما اشتكى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إن أحدنا لا يجد الشيء، يعني في نفسه، لا يود أن يخر من السماء ولا يتكلم به، وده يتردى من جبل ولا يتكلم به من أمور تخطر بباله، مثل مثلا أستغفر الله من خلق هالكون وكذا، أمور كبيرة. فقال النبي عليه السلام المربي أوجدتموه، يعني حصل لكم هالخواطر؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان عند مسلم. وفي رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس، وساوس ما تعدت هالساوس القليلة البسيطة، لكن همه منصب إلى شيء آخر، لكن لو شغل بها مشكلة، لو شغل بالشهوة كما قال ابن القيم خطرة ثم فكرة ثم إرادة ثم هم ثم مواقعة ثم ممارسة أو عادة، مشكلة، مجرد خطرة عابرة انتهى الموضوع. لكن التفكير منصب كيف يتربى وكيف يترقى وكيف يكمل نقصه، كيف يستجمع شعب الإيمان، وكيف يدعو، وكيف يسلك هذا الطريق، وكيف يقتحم هالعالم، وكيف يسهم في هذا المجال، شغل تفكيره بالخير. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله يقول عن نفسه في بعض الليالي كان يوقد السراج بعد يوم حافل بالعلم والتعليم والتدريس والعطاء، ينام متعبا وتغمض جفونه لكن قلبه ما زال يسرح في العلم، فينهض ويوقد السراج ويدون تلك السوانح والخواطر، ثم يخلد للراحة ويقوم كم في الليلة؟ يقول عن نفسه في بعض الليالي 20 مرة. سبحان الله، انظر الهمة والتفكير. إذن علينا أن نقطع حبال هذا التفكير السخيف، سامحوني لو قسيت في بعض الألفاظ، التفكير الحقير التافه. استغفر الله، وننهض ونربأ أن نفكر في هذه الأمور. ربما بعض الشباب يجلس فترة من حياته يفكر كيف يضرب هالشهوة دي، كيف ينال هالمنكر، كيف. سبحان الله العظيم، لا ينبغي على الإنسان يسمو وأن يتسامى وأن يترفع عن هذه الوساوس والخطرات. من مشكلات الشباب الداخلية ضعف الصبر والإرادة، ولاحظ أنها كلها أمور من الداخل، ضعف الصبر. لذلك أمر الله عز وجل بالصبر كثيرا في القرآن، وبين عواقب الصبر وآثارها الحميدة، وذكر سبحانه وتعالى ما يجنيه من لا يصبرون من النيران والآلام والحسرات. كل ذلك دعوة للصبر. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن الصبر يا أخواني هذا عظيم في تحديات الباطل، هذا عمار وعائلته يرسف في أغلال الحديد ويضرب ويمرغ في بطحاء مكة في حر سلاسل وإيذاء وقيود، ولا يزيد النبي أن يقول وهو مار عليه وعلى أهله وذويه: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. إيذاء من الخارج تحمله عمار وياسر وسمية أول شهيدة لوجود تحدي أقوى من الخارج وهو الصبر، تغلب الصبر على الإيذاء من الخارج. إذن بعض الشباب ينهزم أمام الشهوة، ينهزم أمام الإغراء، ينهزم أمام دغدغة المشاعر وإثارة الغرائز، لكن الصابر أفق أبعد وتفكيره أعمق، يعلم بأن العاقبة للصابرين وأن الله مع الصابرين، فيصبر قليلا ليفوز طويلا وأبدا. صبر على القليل وفاز بالكثير. إذن يا أخواني، هذا الصبر مدرسة، ومن يصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يصبره الله. الصبر يتعلم ويدرك بالدعاء، بالدربة، بالخلطة، بالمحاولة والمجاهدة ينال الإنسان الصبر. فاصبر وصابر لعل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من المفلحين. الإرادة، بعض الناس ما شاء الله إرادته قوية وعزيمته مضاءة، وقديما قال الشاعر: إذا كنت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فأمر الموت في أمر حقير كأمر الموت في أمر عظيم، ومن يتهيب صعود الجبال يبقى أبد الدهر بين الحفر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن وفد فارس: لو كان الإيمان في الثريا، في صحيح البخاري، لتناوله رجال من فارس. لأن نفوسهم كبيرة يتطلعون للصعود، ما يرضون بالقليل. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام حتى على مستوى الاسم أن نتسمى ببعض الأسماء التي تشعر بقوة الإرادة، فقال: أصدق الأسماء حارث وهمام، حراثة عمل وهمام من الهمة. وكره العلماء الأسماء التي فيها ميوعة لأنها تشعر بالضعف والهزال وعدم المقاومة. وعندما كان الأعداء يتجسسون على المسلمين فنقل جاسوسهم حسرة أحد شباب المسلمين في سن الصبا، رمى رمية فلم تصب إلا طيرا واحدا فبكى. لماذا؟ سأله الجاسوس، قال: كنت في العادة أصيب في الرمية الواحدة أكثر من طير واحد. فرجع هذا الجاسوس إلى ذويه ومرسليه وأخبرهم بحال الشباب، فقالوا: الوضع غير مهيئ، الشباب تطلعات كبيرة، شباب مسلمين. ثم لما رجع في فترة أخرى وجد أن بكاؤهم على التوافه وحسراتهم تسح ونداءاتهم وعويلهم على الكرة وعلى التوافه، فقال: الأمة عندها جاهزية للاستخفاف، الأمة قابلة الآن للاستعمار، الأمة قابلة للتدجين، الأمة قابلة للاستيلاء. من مشكلات الشباب أو من تحديات الشباب الداخلية الجهل، لذلك سياسة التجهيل المسلمين سياسة معلنة في دوائر الاستعمار، أن يكون المسلم جاهل لا بدينه ولا بدنيا، بسيط قابل للاستخفاف. والله أمر نبيه بأن لا يستخف به، فقال عز وجل: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الخطاب للمسلمين جميعا: لا يستخفك. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ومن مظاهر الاستخفاف أن تختزل القضايا الكبار في قضايا صغار. لا لا، مو بكذا، مو بالشكل هذا. القضية ليست مشاريع للإفساد، القضية له لعب ومسرحيات وكذا، ما وراها شيء. لا، وراء الأكمة ما وراءها. لكن هل الجاهل ما يحسن التفكير يدرك أبعاد اللعبة؟ ما عنده أدوات بالتفكير، ما عنده علم، ما عنده قواعد منهجية. لذلك ينبغي على المسلم أن يتعلم. لذلك بدء دعوة النبي كانت تعليم وتربية، يأخذها الصحابة في دار ابن الأرقم ويعلمهم كما قال عز وجل: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كيف عرفوا الحق بالعلم؟ فالعلم نور والجهل ظلام. كيف الجهل يفرق وهو في وسط الظلام؟ إذن على الشباب أن يزداد علم. ولم يرد في القرآن الكريم طلب الازدياد من شيء إلا بالعلم. وقال ربي زدني إيش؟ ها، زدني علما. والمقصود بالعلم العلم النافع، وليس العلم بالتوافه، لا، علم النافع. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ينفع المسلمين من علوم الدنيا التي تجعلهم يستغلون بها عن أعدائهم. إذن هذه حقيقة التحديات الداخلية. الفراغ الروحي طبعا يدخل فيها الإيمان والتقوى. ولما دعت المرأة ذات المنصب والجمال هذا الرجل قال: إني أخاف الله. إذن انكسر العامل الخارجي والإغراء الخارجي على التحدي الداخلي. يوسف لما أغرته المرأة وتجملت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. في تربية من الداخل تكسرت عليها سهام الخارج. لما يذكر له مشروع ويحسن ويقولب بشكل جميل يعرف بعلمه الهدف الحقيقي، فيقول: اذهب وابحث عن مغفل آخر تستهويه تلك الأفكار، وينخدع بتلك الشعارات. إذن العامل الداخلي أقوى. لذلك لما انكسر المسلمون في أحد فاستغربوا، فقالوا: أنى هذا؟ كيف نحن المسلمون ننهزم وتسقط راية لا إله إلا في المعركة؟ فقال عز وجل لهم: قل هو من عندي أنفسي. قبل أن تحصل هزيمة في ميدان المعركة كان في هزيمة هنا في ميدان النفس أمام الدنيا. لما هزمتم هنا هزمتم على أرض المعركة. لذلك قال سبحانه وتعالى في نفس المعنى: وإن تصبروا، الصبر من الداخل كما مر، وتتقوا من الداخل لا يضركم كيدهم شيئا. والكيد يأتي من الخارج، لكن إذا ما صبرنا وما آمنا وما صدقنا يثمر كيدهم ويؤتي أكله كل حين، كما هو واقع المسلمين الآن. أثمر كيدهم لأنه واجه خواء وهزالا وضعفا، فأثمر تلك الثمار المرة التي نجنيها الآن في واقع المسلمين. طيب، ما هو الحل؟ الحل إخواني وأبنائي يتمثل في النقاط التالية: أولا، إيجاد وتكوين البيئة الصالحة للتربية، تهيئة مكانا وحضانة تربوية للشباب. ولعل هذه المراكز وتلك الحلق والمكتبات ودروس المشايخ والعلماء وحلقهم العلمية ودور القرآن كلها إن شاء الله محاضن لحماية الشباب وتربية الشباب مما ينالهم من طعنات الباطل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين. وش معنى يعوذ الحسن والحسين؟ كانوا صغارا. وش معنى ذلك؟ يعني يقرأ عليهم المعوذتين والإخلاص وبعض الأحاديث: أعيدهم بكلمات الله التامة وكل شيطان لامة. يحتضنهم النبي عليه الصلاة والسلام ويحميهم من الشياطين والسحرة. الآن هل نعوذ الشباب ننفث عليهم الشباب في الشوارع؟ لا، نحتضنهم، نعوذهم، نهيئ لهم محاضن تربوية تحميهم من شياطين الإنس والجن، ممن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نتركهم لسهام الشياطين، نتركهم للاستراحات، اتركهم أسارى في هذه الشوارع يضيعون ويتهون. لو كل واحد من هؤلاء الشباب أخذ ابن عمه وجاره قال تعال يا أخي سجل في المركز، سجل في الحلقة، شباب علم تربية جو تتنفس فيه الالتزام، لاحتضننا أكبر قدر من الشباب وحين حميناهم من ثقافة الشارع، ثقافة الإعلام الفاسد المنحط، وهيئنا إن شاء الله بيئة تربوية كبيرة واسعة لاستقطاب المزيد والمزيد من شباب المسلمين. إذن على المربين ومن عنده علم وتربية أن يتقي الله عز وجل في هؤلاء الشباب، وأن هيئ في حيه وفي أقاربه وفي بلده بيئة تربوية صالحة لاستنباط هؤلاء الشباب وإزالة ما يعلق في أذهانهم من قاذورات الباطل. كذلك من الوسائل الناجعة عدم الملل من كثرة التوبة إرغاما للشيطان. التوبة هو إعلان صفحة جديدة مع الله، هذا تعريف التوبة، لأن الله عز وجل أمرنا أن نسلك طريق، فالإنسان ينهزم أمام الشهوات، ينهزم أمام الباطل. طيب ينهزم خلاص، ينهزم في جولة، يتغلب في جولة أخرى، يسقط في مباراة، ينهض في مباراة أخرى. كيف؟ يعبر من عالم الضلال إلى التوبة، من عالم الضلال إلى عالم النور من خلال بوابة التوبة. أفلا يتوبون الله ويستغفرونه؟ يتوب. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عبدي افعل ما شئت فقد غفرت له، ما دام يتوب توبة صادقة حتى لو غلبته نفسه يكثر من التوبة حتى يمكنه سبحانه وتعالى من زمام الهداية في النهاية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبلنا وأن يأخذ بمناصينا إلى البر والتقوى. كذلك من العلاج التعمق في الدين، تعمق. بعض الناس بجهل، بسبب جهله وضعف همته لا يتطلع للتعمق، يريد أن يعيش عيشة مع عامة المسلمين، يصلي وهكذا ويكفيها القدر. لا، لابد من التعمق كما دل الشرع والعقل والتجربة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الدين متين فأوغلوا فيه برفق فلن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ونحن قادمون في الطريق في سور أحد الحيطان تهاوى أمام العواصف، لماذا؟ لأن بناءه ليس عميقا وليس راسخا، لكن لو كان مبني على أسس صحيحة يثبت بإذن الله عز وجل في العوارض العادية والرياح العادية وإن كانت عاتية يثبت، لكن إذا كان البناء هش يسقط. لذلك هرقل أفقه من بعض المسلمين في هذه المسألة، هرقل عظيم الروم مات كافرا لما سأل أبو سفيان، والحديث بتمامه في الصحيح في البخاري عن أتباع النبي الأوائل هل يثبتون على الحق أم يرتدون سخطة، قال يثبتون. قل أبو سفيان ما يكذب، يقول أخشى أن ينقل عني كذب، وده يكذب. فرد هرقل على هذه الإجابة فقال أما قولك أن من أسلم لا ينكس ولا يرتد فكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، إذا دخل كما قال عز وجل ولما يدخل الإيمان في قلوبك. بعض الناس الإيمان ما دخل في قلبه، في القشرة، هل هامش الإيمان، فإذا دخل وتعمق لا تسأل عن الثبات، أي تحدي خارجي يتهاوى يصبح كالطود الأشم والجبل الراسخ أمام الباطل. أسأله سبحانه وتعالى يثبتنا وإياكم. إذن التعمق من خلال العلم الراسخ، العلم المؤصل، وليس فقط مجرد حضور محاضرات ودروس بدون تسجيل ومراجعة. لا، ينبغي على الشاب أن يتعمق وأن يفهم هذا الدين وأن يقتل المسائل فهما ودراسة وعلما حتى يصدر برؤية واضحة ومعرفة على بصيرة بطبيعة هذا الدين. والوسيلة الثانية من وسائل التعمق الدعاء، يدعو الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم زك نفوسنا فإنك خير من زكاها، إنك أنت وليه ومولاه. يسأل الله عز وجل دائما أن يكثر من الدعاء، أن يعمق الإيمان في قلبه، المواظبة على عمل اليوم والليلة، المواظبة أن يكون جاد. لذلك ألف ابن السني كتابا عمل اليوم والليلة، أذكار، دعاء، الصلوات، الرواتب، دروس، حزب القرآن، ورده اليومي، أشياء ما يتنازل عنها، حصن حصين حتى سماها علماؤنا، يعني مسميات تدل على هالمعنى التربوي، الحصن الحصين، الدرع الواقي، ذكر، حماية ووقاية الإنسان. فهذه الأعمال اليومية يغترف من الإنسان طول يومه وطول عمره بإذن الله عز وجل. لذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كان له جلسة في الضحى يذكر الله ما يتركها، فيستغرب التلميذ ثم يتربى عليها بعد ذلك، قال هذا زاد، إذا تركته خارت قواي. ليس الزاد هو الأكل ومجالسة أهل النكت، لا، الزاد هو الزاد المعنوي، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الصحبة الجادة من أسباب التعمق في الدين، صحبة يمشي معها في هذا الطريق الطويل، يعينون بعض، يذكرون بعض، إذا الإنسان كبى نهض بأخيه، يتعهدون على مواصلة الطريق. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أخيرا، من العلاج استحضار عواقب الصبر والتأمل في نعيم الجنة. الجنة العظيمة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. النبي عليه الصلاة والسلام دائما يذكر الصحابة الجنة حتى يعيشوا في أجوائها كأنهم يستظلون بظلها ويقطفون ثمارها ويعانقون أبكارها حتى يعيشون في جو الجنة، ويجمعون المهر لحور العين، لحور العين، حور الطين، يجمع لها ويتلفت ويستدين ويشفع ويشفع ويتعب من أجل ماذا؟ أن يحظى بحورية طينية يبني بها عش الزوجية. حور العين ألا يحتجن إلى مهور؟ ما مهور الحور العين؟ العمل الصالح. إذن العمل جزاء بما كانوا يعملون. فاستحضار هذه الجنة لا شك أنه من أسباب العلاج لهذه التحديات وتلك التهويشات وتلك التهويمات. فأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم بصيرة وعلما نافعا وعملا صالحا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ثبتنا يا حي يا قيوم في هذه الدنيا بالقول الثابت، وثبتنا عند الممات، وثبتنا في القبر، وثبتنا يوم الحشر والنشر يا حي يا قيوم. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك في هذا المعقل التربوي أن يجمعنا وإياكم في دار الكرامة، دار اللذة، دار الحبور، إنه خير مسؤول. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستغفر الله وأتوب إليه.
وأخيرا، تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384 الرياض 11439، رقم الهاتف 20 80000، رقم الفاكس 20 888 80. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.